نعم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في الأمر العاشر والذي يرتبط بثمرة النزاع بين الصحيح والأعم من جهة، عليكم السلام، بين ماذا؟ نعم، بين الجواز والامتناع من جهة، وبين ما ذكرناه في الأمر الثامن من التفريق بين مسألة الاجتماع ومسألة التعارض. خلاصة ما تقدم حتى نتابع بعد ذلك أن المكلف في المجمع إن كان اجتهاداً أو تقليداً يعتقد بالجواز فالأمر سهل، فيكون مطيعاً وعاصياً بلا فرق في ذلك بين أن يكون المأمور به عبادةً أو أن يكون المأمور به واجباً توصلياً، وبلا فرق في ذلك بين مختار المشهور في العبادة وبين مختار الشيخ البهائي. ليش؟ لأنه على كل تقدير يوجد أمر، فيمكن له أن يقصد هذا الأمر فتكون عبادته صحيحة حتى بناء على لزوم قصد الأمر. غاية الأمر يكون مأثوما من جهة أخرى. وأما لو كان المكلف في المجمع اجتهادا أو تقليدا يعتقد بالامتناع، فإن رجح جانب الأمر، لأنه على القول بالامتناع لا يوجد إلا حكم واحد، هذا الحكم الواحد أي واحد؟ إن رجحت جانب الأمر فكما ذكرنا بناء على الجواز، إلا بفارق بسيط. ما هو؟ أنه على الجواز كان في إثم لوجود أمر ونهي، على الامتناع وتقديم جانب الأمر لا يوجد إثم، ولا بقية الأمور التي ذكرناها تجري. وأما لو كان نظره اجتهادا أو تقليدا هو الامتناع وتقديم جانب النهي، فقلنا لا يخلو من أحوال ثلاثة: إما أن يكون عالما بأن وصله النهي الفعلي، ومقصود من العلم هنا لابد أن يعلم بالصغرى والكبرى، يعني لابد أن يعلم بالموضوع ويعلم بالحكم، يعلم أنه في الدار المغصوبة، ويعلم أنه في الدار المغصوبة ماذا؟ المرجح والنهي. ففي هذه الحالة لو جاء مع علمه بالصلاة حتما تكون باطلة على جميع المباني. لأن الملتفت إلى النهي موضوعا وحكما لا يقع منه التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. هذا الحال الأولى. الحالة الثانية أن يكون جاهلا عن تقصيرا. هذه أيضا ألحقناها ماذا؟ بالحالة الأولى. طبعا الجاهل عن تقصير ما معناه؟ الجاهل عن تقصير هو الملتفت إلى المسألة وكان متمكنا من السؤال الذي يعبر عنه في اصطلاحات العلماء بالفحص، ومع ذلك لم يفحص. مش أنه واحد إنسان خالي الذهن أصلا ما ملتفت، والله الآن في شيء اسمه دعاء عند رؤية الهلال أو ما فيه، ما ملتفت لهذا فلذا لم يسأل. لا، ملتفت إلى أنه ممكن أن يكون الدعاء عند رؤية الهلال واجب، ومتمكن من الفحص عن ذلك ولكنه لم يفحص. هذا نسميه ماذا؟ جاهل، ولا يعرف بأن الدعاء واجب، جاهل، لكن جاهل ماذا؟ عن تقصير. الجاهل عن تقصير قام الدليل العقلي في محله على عدم معذوريته. طبعا في بحث هنا لكن لم يتعرضوا له في المقام، أنه هذا الجاهل عن تقصير هذا طارة يكون في حكم الجاهل عن تقصير جاهل قصورا، وأخرى يكون جاهلا ماذا؟ تقصيرا. ملتفت جيدا يعني مثل هذا، مثلا الآن مثلا تقول الآن في هذا الظلام وضعت يدي شعرت برطوبة، هذه شبهة نسميها شبهة موضوعية، لكن هذه الشبهة الموضوعية حكمها هو شبهة ماذا؟ هو شبهة حكمية، أنه في حق عند الشبهة الموضوعية ما هو تكليفي الحكم الكلي للشبهة الموضوعية، هذه شبهة موضوعية. فيما نحن فيه خب أنا جاهل عن تقصير ملتفت أنه يحتمل أن يكون هناك دعاء عند رؤية الهلال، وكنت متمكنا من المسألة ولم أسأل، قلنا هذا الجاهل عن تقصير غير ماذا؟ غير معذور. طيب غير يعني حكمه عدم المعذرية. هذا الحكم العقلي لا يخلو إما أن أكون عالما به وإما أن أكون جاهلا به، وعلى تقدير الجهل إما أن يكون جهلي عن قصور أو جهلي عن تقصير، لكن باعتبار أن النتيجة تتبع خس المقدمات لابد أن أكون جاهلا عن تقصير في تمام المقدمات، وإلا لو في مقدمة كنت جاهل فيها عن قصور يأخذ حكم الجهل عن قصور، لكن هذا لم يتعرض له في المقام. على كل تقدير هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة أن أكون جاهلا لكن عن قصور. طبعا الجهل عن قصور يحصل في موردين. المورد الأول أصلا غير خالي الذهن عن هذا الأمر كلية، لم ألتفت إلى مسألة ماذا؟ أنه في شيء اسمه دعاء عند رؤية الهلال يمكن أن يكون واجب أو لا يمكن أن يكون واجب. خالي الذهن بالكلية، هذا المورد الأول. المورد الثاني، لا، لست خالي الذهن، احتملت أن يكون واجبا، وأعرف بأن وظيفتي أن أفحص وأن أسأل، لكن لا يوجد من أسأله. كنت في داخل السجن مثلا، لا يوجد من أسأله. هذا أيضا يقال له جاهل. ماذا؟ جاهل عن قصور. فالجهل عن قصور يحصل إما بخلو الذهن عن الواقع بالكلية، وإما مع عدم التمكن من السؤال، فهذا يقال له جاهل ماذا؟ عن قصور. هنا ينبغي أن نلتفت، المشهور كما أشرنا سابقا وسوف يأتي امتناعيون، ويقدمون جانب النهي. مع ذلك في كتبهم الفقهية عندما يتعرضون لهذا الفرع الفقهي، وهو أن الجاهل عن قصور أو الناس، بعد الناس ما فينا نقول عن قصور أو عن تقصير لأن هذا ليس بيدك، لو صلى في الدار المغصوبة، طبعا ناسي لأي شيء وجاهل لأي شيء، إما للموضوع وإما للحكم، لو صلى في حال جهله ونسيانه أفتوا بأن صلاته ماذا؟ صحيح. لو كان القائل بالجواز، خب هذا عرفنا أنه على القاعدة حتما صلاته ماذا؟ صحيحة، لكن يأثم من جهة أخرى. والقائل بالامتناع وتقديم جانب الأمر أيضا نور على نور، هذا لا كلام فيه، لكن المفروض أن المشهور الذين التزموا بهذه الفتوى التزموا بالامتناع وتقديم جانب النهي. فكيف نرفع التهافت بين هذه النظرية الأصولية وبين هذه الفتوى الفقهية؟ خب بداية تعالوا لنضيق دائرة التهافت. خب من المشهور من يلتزم بأن صحة العبادة لا تتوقف على وجود أمر، مثل الشيخ البهائي، مثل الماتن كما تقدم في بحث الضد. عند أمثال هؤلاء يمكن أن نوجه هذه الفتوى، أي فتوى بصحة العبادة. لأنه صحيح نقول بالامتناع وقدمنا جانب النهي، يعني لا يوجد أمر، لكن باعتبار أن المسألة من مسائل اجتماع الأمر والنهي، وفي الأمر الثامن، هذه ثمرة الأمر الثامن، وفي الأمر الثامن قلنا حتى تدخل فيما نحن فيه لابد من وجود الملاك والمقتضي لكلا الحكمين، وحتى لو لم يوجد أمر يكفي قصد الملاك، يكفي قصد المحبوبية عند من يقول به. فإذن هؤلاء خرجناهم عن دائرة ماذا؟ التهافت والإشكال. لكن وبهذا القول أيضا على خلافه المشهور، المشهور قالوا لا، لابد من قصد امتثال الأمر. بعد الآن انسالي هذا الموضوع حتى نقدم هذه المقدمة وبعد ذلك نستفيد منها فيما نحن فيه. نحن نعرف بأن العدلية ذهبوا إلى القول بتبعية الأحكام الشرعية للمصالح والمفاسد. هؤلاء الذين ذهبوا إلى تبعية الأحكام الشرعية للمصالح والمفاسد افترقوا إلى فرقتين. جماعة ذهبوا إلى التبعية للمصالح والمفاسد في لوح الواقع وفي نفس الأمر، فالخمر فيه مفسدة ففيه حكم شرعي يتناسب مع هذه المفسدة، ولا أثر في قانون التبعية للحالات النفسانية التي تطرأ على المكلف من العلم والجهل والنسيان والذكر، بل تابعة للمصالح والمفاسد في عالم التكوين وفي لوح الواقع. واضح هذه النظرية؟ هذه النظرية الأولى. فلا العلم ولا الجهل ولا الذكر ولا النسيان يغير الواقع عما هو عليه. هذه النظرية الأولى. النظرية الثانية أن الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد المؤثرة في الحسن والقبح، وهذا ما يحتاج إلى توضيح. هؤلاء يرون أن مصلحة الواقع أو مفسدته إنما تكون مؤثرة في الحكم بلحاظ ما يترتب على ذلك من حسن أو قبح فاعلي، بناء على ذلك من شرب الخمر وكان جاهلا بخمريته أو كان جاهلا بحرمته يبقى الخمر إثمه أكبر ماذا؟ من نفعه. لكن هذه المفسدة الواقعية لا تؤثر في القبح الفاعلي، لا يقال أن شربه للخمر يكشف عن سوء سريرته لأنه المفروض جاهل بكونه خمر. فالحكم الشرعي تابع للمصالح الواقعية للمفاسد الواقعية بمقدار تأثيرها في الحسن والقبح الفاعلي. واضح الفرق بين المبنى الأول والمبنى الثاني. المبنى الأول لا يقول هكذا، أنه تابع للوح الواقع، الحالات النفسانية للفاعل ليس لها أي تأثير. وبأما المبنى الثاني يقول لا، هو تابع للواقع بمقدار تأثيره في الحسن والقبح. إذا اتضحت هذه المقدمة نأتي إلى بحث، لأن نحن كنا بصدد ماذا؟ تضييق دائرة التهافت، ضيقناها حسب نظرية الشيخ البهائي. الآن نقول لو تبنينا النظرية الثانية، لو تبنينا النظرية الثانية أن الأحكام الشرعية التابعة للمصالح والمفاسد بمقدار تأثيرها في الحسن والقبح، المفروض فيما نحن فيه ماذا؟ أن المكلف جاهل، وجاهل عن ماذا؟ جاهل عن قصور، يعني معذور. فهذه الحركة في الدار المخصوبة في لوح الواقع فيها مفسدة، لكن أي مفسدة تؤثر في الحكم الشرعي؟ حسب المبنى الثاني نتكلم، المفسدة التي لها أثر في الحسن والقبح، في الحسن والقبح الفاعل. وبما أني جاهل فلا يكشف ذلك عن سوء سريرتي، فحينئذ لا يوجد نهي، لأن النهي تابع للمفسدة المؤثرة في القبح، وهذه المفسدة مع الجهل لا تؤثر في القبح، فلا يوجد نهي. فإذا لا يوجد نهي يحيى الأمر. ليش؟ لأن عدم وجود الأمر لا لعدم المقتضي، عدم وجود الأمر لا لعدم المقتضي لما ذكرناه في الأمر الثامن، له مقتضي. غاية الأمر يوجد ماذا؟ مانع. خب المانع الآن غير موجود، إذن المقتضي للأمر موجود والمانع مفقود، لأن المانع يرجع إلى أحد أمرين، إما وجود النهي وعرفنا أن النهي ماذا؟ سقط، وإما عدم المعذرية، وعدم المعذرية تكون في الجاهل عن تقصير، والمقام ليس منه. فإذن حتى لو التزمنا، حتى لو التزمنا بأن العبادة لا تصح إلا بقصد أمرها، على هذا المبنى نصحح العبادة. فإذن الآن قللنا كثيرا من دائرة الشبهة على مبنى الماتن والشيخ البهائي، حتى لو لم يوجد أمر يمكن أن نصحح العبادة، على مبنى من يلتزم بأن صحة العبادة تتوقف على وجود أمر، نخرج عن حيز الشبهة ماذا؟ من يلتزم بالنظرية الثانية. حلينا الشبهة هنا. ما الذي بقي؟ من يلتزم بضرورة قصد الأمر ومع النظرية الثانية، عفوا مع النظرية الأولى، فتبقى الشبهة. أي نعم، الآن غير واضح، يعني حتى نستقرئ الأقوال غير واضح، يعني حتى ليش؟ لأنه هذه النظريتان متفرعتان على وجود مصلحة ومفسدة، يعني مركب المصلحة والمفسدة ماذا؟ المتعلق، لكن هذا حتى فيه خلاف. مثل صاحب الفصول لا يقول ليس من الضرورة أن تكون المصلحة والمفسدة قائمة في المتعلق، على كل تقدير فقط عن النظر. إذن بقي لدينا على هذا المبنى، يعني نلتزم بأن العبادة لا تصح إلا بقصد أمرها، ونلتزم بالنظرية الأولى. هل يوجد مجال لتصحيح هذه الفتوى؟ يقول الماتن نعم. يعني حتى المكان اللي بقيت فيه المشكلة نريد أن نصحح هذه الفتوى. كيف؟ يقول تعال شوف معي، يوجد أمر بطبيعة الصلاة أو لا يوجد؟ حتما يوجد. أما هذه الصلاة في هذه الدار المغصوبة خب لا يوجد فيها أمر، لكن لماذا لا يوجد فيها أمر؟ لوجود مانع، لا لعدم المقتضي. والمفروض أن النهي موجود، لكن أنا جاهل به. نتكلم على أي نظرية؟ على النظرية الأولى. أما على النظرية الثانية حتى نهي غير موجود. لا، نهي موجود لكن أنا جاهل به ومعذور. فيمكن للمكلف أن يقصد الأمر بالطبيعة، وهذا المورد من مصاديق الطبيعة المأمور بها، لما عرفت في الأمر الثامن أنه المقتضي فيه موجود. نعم، من مصاديق الطبيعة المأمور بها. نعم، الصلاة هذا من مصاديقها، لكن من مصاديقها بما هي طبيعة لا بما هو مأمور به بنفسه. التفتنا. فيمكن أن أقصد الأمر المتعلق بالطبيعة وهو موجود، وهذا الشيء يصلح للتقرب لأنه المفروض فيه مصلحة، وفي الوقت نفسه أنا معذور فتقع عبادتي ولو بالأمر التخيلي بهذا الفرد تقع عبادتي ماذا؟ صحيحة. فإذن هذه محاولة الماتن رحمة الله عليه لتصحيح ماذا؟ لتصحيح العبادة في الدار المغصوبة على جميع المباني. نقرأ هذا المقدار. الآن قد يكون اشتباه في النسبة، ما في الماتن لا يشترط ذلك. نعم. وين صرنا في العبارة؟ وأما إذا لم يلتفت إليها قصورا، يعني لم يلتفت إلى توجه نهي قصورا وقد قصد القرب بإتيانه، فالأمر يسقط لقصد التقرب بما يصلح أن يتقرب به لاشتماله على المصلحة مع صدوره حسنا لأجل الجهل بحرمته قصورا، فيحصل به الغرض من الأمر فيسقط به قطعا، وإن لم يكن امتثالا له بناء. الآن يميز بين النظريتين. وإن لم يكن إتياني بالصلاة امتثالا للأمر له، يعني للأمر بناء على تبعية الأحكام لما هو الأقوى من جهات المصالح والمفاسد ماذا؟ واقعا، لا بما هي مؤثرة في الحسن والقبح، يعني النظرية الأولى. فأنا لا يوجد أمر فلا يكون امتثالا للأمر بناء على هذه النظرية، لا لما هو، هذا إشارة إلى النظرية الثانية، لا لما هو المؤثر منها فعلا للحسن أو للقبح، لكونهما تابعين لما علم منهما كما حقق في محله، لأنه لا يقال لشارب الخمر الذي يجهل بأنه خمر أن هذا يكشف عن سوء سريرته حتى يكون قبيحا، ولا يقال لمنقذ ابن المولى مع جهله بأنه ابن المولى أنه يكشف عن حسن سريرته لكي يكون واجبا، مع أنه يمكن أن يقال بحصول الامتثال مع ذلك، مع ذلك يعني مع أي نظرية الأولى، فإن العقل لا يرى تفاوتا بين الفرد الذي في المجمع وبين الفرد الذي خارج المجمع، بينه وبين سائر الأفراد في الوفاء بغرض الطبيعة المأمور بها، وإن لم تعمه الطبيعة بما هي مأمور بها، لكن لم تعمه لماذا؟ لوجود المانع لا لعدم المقتضي. ومن هنا انقدح أنه يجزي ولو قيل باعتبار قصد الامتثال في صحة العبادة، وعدم كفاية الإتيان بمجرد ماذا؟ المصلحة والمحبوبية وما شابه ذلك، كما يكون كذلك في ضد الواجب حيث لا يكون هناك أمر يقصد أصلا، كما ذكرنا في بحث ماذا؟ الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص. وبالجملة مع الجهل قصورا بالحرمة، وعن جهل قصورا بالحرمة موضوعا أو حكما، قد يعرف بأن الغصب حرام لكن لا يعرف بأن هذا غصب، يكون الإتيان بالمجمع امتثالا وبداعي الأمر بالطبيعة لا محال، غاية الأمر أنه لا يكون مما تسعه الطبيعة بما هو مأمور بها، لو قيل بتزاحم الجهات في مقام تأثيرها للأحكام الواقعية، يعني نظريا الأولى، أما لو قيل بعدم التزاحم إلا في مقام فعلية الأحكام النظرية الثانية لكان مما تسعه وامتثالا لأمرها بلا كلام. وقد انقدح بذلك الفرق بين ما إذا كان دليلا الحرمة والوجوب متعارضين وقدم دليل الحرمة تأخيرا أو ترجيحا حيث لا يكون معه مجال للصحة، ليش؟ لأنه لا يوجد ملاك، وبينما إذا كانا من باب الاجتماع، يعني هذا الذي ذكرته في أول الأمر العاشر أن الأصل البحث حول ثمرة اجتماع الأمر والنهي، لكن في الأثناء تظهر ثمرة التفريق بين مسألتنا وباب التعارض. وبينما إذا كان من باب الاجتماع وقيل بالامتناع، هذه وقيل بالامتناع عندي جاي فقرة جديدة، لا هذه تابعة للسابق يعني. في العبادة نتكلم، في العبادة، أما إذا طهرت يدك هذا في العبادة. وبينما إذا كان من باب الاجتماع وقيل بالامتناع وتقديم جانب الحرمة حيث يقع صحيحا في أكثر من مورد، في غير مورد يعني في أكثر من موارد الجهل والنسيان لموافقته للغرض، بل ترقى للأمر بناء على النظرية الثانية، ومن هنا علم أن الثواب عليه من قبيل الثواب ماذا؟ على الطاعة، ليش؟ وليس من قبيل الانقياد، لأنه يوجد أمر، لأن الأمر المقتضي له موجود، وإنما المانع كان مانعا عنه، لما سقط المانع عاش الأمر، فحينئذ يكون من باب الطاعة لا من باب الانقياد، يعني وهي أني توهمت أنه يوجد أمر فامتثلته، لا، يوجد أمر فعلا. وقد ظهر بما ذكرناه وجه حكم الأصحاب بصحة الصلاة في الدار المغصوبة في أي صورة؟ مع النسيان أو الجهل بالموضوع أو الحكم إذا كان عن قصور، مع أن الجهل لولا الكفر، عفوا مع أن الجل، أنا قلت هذه، مع أن الجل لولا الكل قائلون، يعني المعظم لو لم نقل به الجميع قائلون بالامتناع وتقديم جانب الحرمة ويحكمون بالبطلان في غير موارد العذر، فلتكن من ذلك على ذكرين. هذا تمام الكلام في أي شيء؟ في المقدمات. الآن وصل الدور إلى صلب الموضوع. يقول الماتن أنا امتناعي، وحتى تثبت هذه الفتوى الأصولية لابد أن نحسم الأمر في مقدمات أربع. المقدمة الأولى وهي أهم هذه المقدمات، وهي أن الأحكام الشرعية فيما بينها ماذا؟ متضادة. هذه المسألة في زمن المصنف كانت ترسل إرسال المسلمات، أن الأحكام الشرعية متضادة، ومن هنا لم يناقش أحد في شبهة ابن قبة أنه يلزم من التعبد بالظن ماذا؟ تحليل الحرام وتحريم الحلال، أنه فليكن، هذا اجتماع للضدين. ففي زمن، في عصر المصنف والعصور السابقة عليه كان هذا الأمر يطلق إطلاق المسلمات، لكن في زمن تلامذة صاحب الكفاية بدأ البعض يشكك في ذلك، أنه فعلا الأحكام الشرعية متضادة أو لا. وأكثر من شكك في ذلك هم أتباع مدرسة أراك، الشيخ الحائري مؤسس حوزة قم، من هو كان بالأصل وين؟ في أراك. الشيخ الأراكي من تلامذة صاحب الكفاية، ومن أبرز تلامذة صاحب الكفاية سلطان العلماء، سلطان العلماء الأراكي، صاحب الحاشية على الكفاية لا صاحب الحاشية على المعالم. السيد الإمام رحمة الله عليهم، هؤلاء ومن حوزة النجف المحقق الإصفهاني، لكن العمدة عند أتباع مدرسة أراك بدأوا يشككون في ذلك. فلا بد من توضيح هذا المطلب. عندما نقول الأحكام الشرعية متضادة، فهنا نقطتان: النقطة الأولى ما المقصود من التضاد، والنقطة الثانية في أي مرتبة من المراتب تكون الأحكام الشرعية ماذا؟ متضادة. واضح الفكرة؟ أما التضاد فتقدم معنا في بحث الأوامر، في الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص، وقلنا المقصود من التضاد مطلق الأمرين الوجوديين المتنافيين، وهذا سميناه بالتضاد العرفي والتضاد الأصولي. صاحب الكفاية مقصوده من التضاد هذا المعنى.
أقول شيخنا نعم. حتى يعممون للضد العام أيضا، فما يشترط أنه وجودي.
لا، الضد العام لابد أن يكون ماذا؟ أن يكون أحدهما وجودي والآخر ضد العام هو النقيض.
فأقول هنا أخذتم في التعريف أنهما وجوديان.
أي.
فهناك لم يكن يعني يشترطون الوجوديين.
لا، في الضد الخاص. كيف لا يشترط؟ ضد الخاص. وكلامنا في الضد الخاص. هذا نسميه بالتضاد الأصولي الذي هو التضاد العرفي. ومن هنا يتضح الإشكال بما في بعض الكتب عندما جاءوا مثلا بتعريف الملا صدرة للتضاد، حيث إن الملا صدرة في الأصفار يشترط في التضاد أن يكون بينهما كمال التنافي، فيأتون ويطبقونه على الأحكام الشرعية فيقول لا يوجد بينهما كمال التنافي، فإذا لا يوجد تضاد. والحال أن المقصود من التضاد للمصطلح المقولي والفلسفي. هذه نقطة. نقطة أخرى، عندما نقول الأحكام الشرعية متضادة فيما بينها في أي مرتبة، فيما تقدم أشرنا إلى أن الأخوند يقسم الحكم الشرعي إلى كم مرتبة؟ إلى 4 مراتب. هذا تقسيم الأخوند خلاف تقسيم المشهور: الاقتضاء والإنشاء والفعلية والتنجس. أما عند المشهور يعني مثل الآن السيد لبروجردي رحمة الله عليه، يشكل في حاشيته على الكفاية بهذا الإشكال، أن مرتبة الاقتضاء ليست من مراتب الحكم، لأن مرتبة الاقتضاء هي مبدأ للحكم، ومبدأ الشيء ليس من الشيء، ومرتبة التنجز هي مرتبة الإدانة ما بعد الحكم، فلا يقبلون تعدد ماذا المراتب، هذا مبنى آخر. على كل، أما في مرحلة الاقتضاء فأشرت يوم أمس أنه لا مانع في مرحلة الاقتضاء من اجتماع الضدين. نعم، الاقتضاء المؤثر في الإنشاء الذي هو ماذا؟ بعد الكسر والانكسار، يعني المصلحة الغالبة أو المفسدة الغالبة، هذا يوجد بينهما تضاد. لا يمكن أن يكون في الخمر مفسدة غالبة وماذا؟ ومصلحة غالبة، لكن يمكن أن يكون في الخمر مصلحة ومفسدة. واضح الفكرة؟ فإذا بهذا المعنى نقول لا تضاد بين الأحكام في مرحلة الاقتضاء. أما الاقتضاء المؤثر في إنشاء الحكم لا يوجد بينهما ماذا؟ طبعا مرحلة الاقتضاء. أما مرحلة الفعلية، أما مرحلة الإنشاء، فالإنشاء هو اعتبار شيء على وفق مقتضياته. هذا الإنشاء إذا جردناه عن مرحلة الاقتضاء هو اعتبار، والاعتبار سهل الموت. فيمكن الإنسان أن يعتبر المتضادات. نعم، تقول لي لا يصدر من الحكيم، هذا لا تكون استحالة ذاتية حينئذ. التفتنا؟ وليس مثل اجتماع الضدين مستحيل ذاته. في مرحلة الفعلية حتما يوجد ماذا؟ تضاد، لأنه أحدهما يقتضي الإحجام والآخر يقتضي الإقدام، وهكذا الأمر في مرحلة التنجيز. فإذا ثبت لدينا في هذه المقدمة أن الأحكام الشرعية فيما بينها ماذا؟ متضادة. يقول وانصرنا إذا عرفت هذه الأمور فالحق هو القول بالامتناع كما ذهب إليه المشهور، وتحقيقه على وجه يتضح به فساد ما قيل أو يمكن أن يقال من وجوه الاستدلال لسائر الأقوال يتوقف على تمهيد مقدمات. مقدمة الأولى أنه لا ريب في أن الأحكام الخمسة متضادة في مقام فعليتها، هذا إشارة إلى هذه المراتب التي ذكرناها. وبلوغ ما معنى مقام الفعلية؟ يعني وبلوغها إلى مرتبة البعث والزجر، لا مجرد تسجيل الشيء في عالم الإنشاء في عالم الاعتبار، لا، تقتضي إحجاما وإقداما. ضرورة ثبوت المنافات والمعاندة التامة بين البعث نحو واحد في زمان والزجر عنه في ذاك الزمان، وإن لم يكن بينها مضاد ما لم يبلغ إلى تلك المرتبة، يعني مرتبة الاقتضاء ومرتبة الإنشاء. لعدم المنافات والمعاندة بين وجوداتها الإنشائية قبل البلوغ إلى مرحلة الفعلية كما لا يخفى، فاستحالة اجتماع الأمر والنهي في واحد لا تكون من باب التكليف بالمحال، بل من باب التكليف المحال، لأنه اجتماع ضدين، لا أنه ماذا مثل التكليف بغير المقدور، بل من جهة أنه بنفسه محال، فلا يجوز عند من يجوز التكليف بغير المقدور، مثل الأشاعرة يجوزون التكليف بغير المقدور. ليش؟ لأنه تكليف بالمحال عندهم ليس قبيحا، لأنه لا ينكرون الحسن والقبح العقليين. ثانيتها يأتي والحمد لله رب العالمين. نحن الإخوان عم يقترضوا أن طولنا في الكفاية، نحاول نسرع إن شاء الله. لا، هذه الآن سوف يأتي إن شاء الله أن التصويب بلحاظ بعض المراتب الأخوند يقبله، لكن بلحاظ مرحلة الإنشاء هو مشترك بين العالم والجاهل.